بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر رحمه الله تعالى في ما مضى وجوب التوحيد وفضله وعظيم ثواب من حققه، وذكر الشرك وذكر بالآيات الدالة على الخوف منه، ناسب أن يذكر هنا هذا الباب، فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فمن تحقق بالتوحيد علما وعملا وتعلم الشرك وعرفه وعرف وسائله وجانب كل ذلك، فإن الواجب عليه أن لا يقصر هذا الخير على نفسه، بل لا بد أن يدعو غيره لذلك. ولهذا قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومراده بهذا الدعوة إلى توحيد الله، لأن لا إله إلا الله تدل في أصل وضعها على التوحيد، والتوحيد نفي وإثبات، التوحيد نفي وإثبات. إذن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله تكون بالدعوة إلى التوحيد وبيان فضله وبيان فضل من حققه، وبالتحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن يطالب الناس باجتنابه. إذن نفهم من هذا أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة للتوحيد وتحذير من الشرك والتنديد، وهذا أصل ومبدأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الواجب على كل مسلم عرف التوحيد والتزمه وعرف الشرك وجانبه أن يدعو الناس إلى هذا، وأن يجعل هذا مبدأ دعوته. ما يقول الإنسان: علي نفسي ولا شأن لي بالناس، بل هذا واجب واجب. وتأملوا فيما مضى، الشيخ رحمه الله عقد بابا، قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله داخلة في ماذا؟ في تحقيق التوحيد. صحيح هذا؟ هل هذا صحيح، أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن الدعوة إلى التوحيد داخلة في تحقيق التوحيد؟ هل هذا صحيح؟ طيب، ما وجه ذلك؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ ما معنى؟ نعم، تنقيته وتصفيته من الشرك والبدع والمعاصي مع الإقبال على الله بالطاعة، مع الإقبال على الله بالطاعة. فالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله والدعوة إلى التوحيد داخلة في تحقيق التوحيد، لأن من تحقيق التوحيد فعل الواجبات. من تحقيق التوحيد فعل الواجبات والمستحبات، صحيح؟ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة، دعوة إلى الله عز وجل واجبة. والشيخ رحمه الله أفردها بباب مستقل لبيان فضلها ولبيان طريقها. ومضى معنا في الأصول الثلاثة في المسائل الأربع أن الشيخ رحمه الله قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، وقال الثالثة الدعوة إليه. والدعوة إليه داخلة في العمل بهذا العلم، صحيح؟ لأن من تعلم مأمور بأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ومع هذا الشيخ رحمه الله جعل الدعوة إلى العلم وإلى العمل بالعلم مسألة مستقلة للتأكيد على أهميتها. فهمنا هذا؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله: باب الدعاء. المراد بالدعاء الدعوة. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية لتنبيه الداعي إلى الله عز وجل أن الدعوة مبناها على الاتباع، على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الشيخ رحمه الله يقول للداعي إلى الله عز وجل: إذا أردت أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى فعليك أن تلزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فتدعو إلى الله كما دعا صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي دعا به صلى الله عليه وسلم. فإن الدعوة إلى الله من أجل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف، العبادات توقيفية. قال: قل هذه سبيلي. فالله جل وعلا أمره أن يقول هذا، قل هذه، إشارة. والإشارة تقتضي ماذا؟ التعيين. فطريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق محدد وطريق معين، يباين جميع الطرق وجميع السبل. قل هذه سبيلي، سبيلي يعني طريقي، منهجي، مسلكي، أدعو إلى الله. إذن من سبيله ماذا؟ أنه يدعو، يدعو إلى الله. فقوله أدعو إلى الله هذا فيه التنبيه على الإخلاص، وأن الدعوة إلى الله جل وعلا يجب أن تجرد عن جميع المقاصد سوى قصد وجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا يدعو لنفسه ولا لجنسه ولا للونه ولا لجماعته ولا لجمعيته ولا لقبيلته، وإنما يدعو إلى الله. يدعو ومراده أن يعبد الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، هذا مقصده وهذه غايته. لا يريد بدعوته أن ينال شيئا من حطام الدنيا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والله عز وجل قد نوه وأمر بهذا في غير ما آية من كتابه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. قال إليه أدعو، فقدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل، قال إليه أدعو لإفادة الحصر والقصر، وهذا معناه أن دعوته مقصورة ومحصورة على الله عز وجل. والله جل وعلا قال وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وقال الله سبحانه وتعالى وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذن من سبيله قلنا أنه يدعو إلى الله، يدعو إلى الله قال على بصيرة، والبصيرة يراد بها العلم، يراد بها هنا العلم، وجاء بحرف على، حرف على هذا الدال على الاستعلاء ليبين سبحانه وتعالى تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم. فإذا من سبيله أنه يدعو إلى الله، ومن سبيله أن دعوته إلى الله تكون بعلم، أن دعوته إلى الله بعلم. قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والمعنى أن من اتبعني يدعو كذلك إلى الله مجردا دعوته عن أي حظ من الحظوظ، ومن اتبعه كذلك يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وكأنه يقول كما أنا مأمور بالدعوة إلى الله وبأن تكون دعوتي على علم، فكذلك أتباعي مأمورون بالدعوة إلى الله وأن تكون دعوتهم على علم. إذن هذا فيه أنه لا بد أن تكون دعوة أتباعه وفقا لدعوته وتبعا لها. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال وسبحان الله، وكذلك من سبيله أن ننزه الله سبحانه وتعالى، أن التسبيح معناه التنزيه، أن ننزه الله عن أن يكون له شريك في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته، أن ننزه الله عن جميع صفات النقص والعيب. وما أنا من المشركين، قال وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين في أي شيء ما ذكره، لأن حذف المتعلق يفيد ماذا؟ العموم، يعني أنه ليس من المشركين في شيء، لا في عباداتهم ولا في اعتقاداتهم ولا في عاداتهم ولا في أخلاقهم. طيب ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ المناسبة أو الشاهد في الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه يدعون إلى الله، والدعوة إلى الله عز وجل في أصلها ترغيب في فعل ما أمر الله به وترهيب عن فعل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فهمنا هذا؟ الدعوة إلى الله عز وجل ترغيب في فعل ما أمر الله به وترهيب عن فعل ما نهى الله عنه. وأول ما يرغب فيه ما هو؟ وأول واجب يدعى إليه هو التوحيد، وأول ما يرهب الناس عن واقعته هو ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ إذن هذا شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وأن أتباعه دعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ودعوتهم قائمة على الترغيب والترهيب. وأصل ذلك أن يدعو الناس إلى التوحيد، وأن يحذروهم من الشرك والتنديد. وهذه هي الدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. والشاهد في هذا الحديث فيه بيان لطريقته وطريقة أتباعه في الدعوة إلى الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وهذا صريح في وجوب الدعوة إلى التوحيد أولا وقبل كل شيء. ما دليل الوجوب في هذا الحديث؟ قوله: فليكن، هذا مضارع مقرون بلام الأمر. ليكن، هذه اللام لام أمر، وهذه من صيغ الوجوب الصريحة، من صيغ الوجوب الصريحة المضارع المقرون بلام الأمر. فإذا قوله فليكن هذا دليل الوجوب. وما دليل أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله تكون أولا وقبل كل شيء؟ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فجاء بالرواية الثانية هذه ليبين لك أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي الدعوة إلى التوحيد، هي الدعوة إلى التوحيد. إذن فالدعوة إلى التوحيد تكون أولا وقبل كل شيء. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعو إلى التوحيد أولا: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله. إذن قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله معناه ماذا؟ باب الدعاء إلى توحيد الله. فهمنا هذا؟ فالدعوة إلى التوحيد أولا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يثني بالدعوة إلى العمل، دعوة إلى العمل. ففي هذا دليل على أن التوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه العمل، وأن من عبد الله بدون توحيد بمنزلة من لم يعبد الله، وأن من عبد الله بدون توحيد فعبادته باطل، عبادته باطلة. ولهذا قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك. بعد هذا يأتي الانتقال، بعد الطاعة والتحقق بلا إله إلا الله، بعد ذلك ينتقل معهم إلى الدعوة إلى الأعمال. فهمنا هذا؟ فالحديث واضح وصريح في أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي الدعوة إلى التوحيد، وأن الدعوة إلى التوحيد تكون أولا قبل دعوة الناس إلى شيء من العمل. قال رحمه الله ولهما يعني للبخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصغ في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والشاهد في هذا الحديث على هذا الباب الذي هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله قوله ثم ادعهم إلى الإسلام. ما الإسلام؟ جاء في حديث جبريل قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام، بدأ بالتوحيد وثنى بالعمل. وفي رواية الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة إلى آخره. إذن الدعوة إلى الإسلام هي أن ندعو الناس أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أن ندعو الناس إلى عبادة الله وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نثني بالعمل. فهذا الحديث فيه بيان لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولطريقة أصحابه في الدعوة إلى الله عز وجل. فكما أنه صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا في الحديث السابق، أرسل هنا من؟ عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وأمرهما بدعوة واحدة أصلها أن يبتدئ الناس بالدعوة إلى لا إله إلا الله، بالدعوة إلى توحيد الله، بالدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه. فإن أجاب الناس لهذا بعد ذلك تحصل من رسولي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى العمل. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. وفي الحديث كذلك شاهد آخر على هذا الباب وهو قوله وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فيه الضمير راجع إلى أي شيء؟ إلى الإسلام. وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام. وأعظم حق لله تعالى في الإسلام يجب الإعلام به ويجب أن ندعو الناس إليه ما هو؟ التوحيد، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا أول حق وأوجب حق وأعظم حق لله تعالى في الإسلام يجب أن نعلم الناس به وأن ندعو الناس إليه، امتثالا لقوله وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. والحديثان فيهما العديد من الفوائد سنعرض لها إن شاء الله جل وعلا في تعليقنا على المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال: يقول الله تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي. قال: وقوله وسبحان الله أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير، تبارك وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كله علوا كبيرا. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال الطبري رحمه الله في تفسيرها: قال القول في تأويل قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء، تأملوا، من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله يقول تعالى ذكره وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم في شيء ولا هم مني في شيء. هذا، ونكتفي بهذا المقدار ونرجع الكلام على المسائل إلى الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.